بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. من المعلوم أن العبادة لله هي الوظيفة التي خلق لأجلها الإنسان، وكما يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا شك أن الإنسان الموفق هو الذي يتيسر له القيام بوظيفته والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. فإن سعادة الإنسان أن يقوم بواجباته مع الله عز وجل، وأن يؤدي الوظائف التي كلف بها من قبل الله تبارك وتعالى. الإنسان يعيش في هذه الحياة وله أعمال كثيرة، بعضها هو وظيفة وواجب عليه، وبعضها أمور تابعة وأمور ثانوية في الحياة. فالإنسان عندما يعمل في الدنيا تجارة وصناعة وزراعة وجمعا لأموال، فضلا أن يكون ذلك تحقيقا لشهوات وغرقا في متع، هذه أعمال يقوم بها الإنسان لبناء هذه الدنيا، لكن وظيفته الأولى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، أن يقوم بواجباته نحو ربه تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العبادات فيما بينه وبين الله، أو كانت فيما بينه وبين خلق الله عز وجل. سعادة الإنسان ليس أن يأكل ويشرب، سعادة الإنسان ليس أن يحقق ما يريد، بل سعادة الإنسان أن يقوم بالتكاليف التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، أن يكون عبدا لله عز وجل فيما بينه وبين الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولا شك أن عبودية الإنسان لله عز وجل تقتضي مجموع أمرين: الامتثال والاستسلام. فهناك جزء من العبادة هو امتثال لله تبارك وتعالى، وهناك جزء آخر هو الاستسلام من العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الامتثال فإنه التزام الإنسان بالأوامر فعلا وبالنواهي تركا. إذا أمرنا الله بشيء بادرنا إلى الائتمار، وإذا نهانا عن شيء سارعنا إلى الانتهاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالامتثال إذن يكون بالتزام الإنسان بأوامر الله تبارك وتعالى في الظروف كلها. إذا كان فقيرا التزم بأمر الله، وإذا كان مريضا امتثل لأمر الله، وإذا كان في شدة امتثل لأمر الله، وإذا كان في ابتلاء امتثل لأمر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول صفة من صفات المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء، ليس في السراء فقط، وإنما الإنفاق في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه أمر، إذا حزبه أمر، فزع إلى الصلاة. والله تبارك وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالامتثال لأمر الله ليس في حالة الرخاء فقط. الإنسان يكون غنيا فيمتثل لأمر الله، فإذا افتقر اعترض على الله، وربما ترك الصلاة، وربما خالف أمر الله. لماذا؟ لأنه صار في فقر. إذا كان الإنسان صحيحا اتقى الله وشكر الله وحمد الله، فإذا صار مريضا تراه يعترض على الله، وربما ترك الصلاة، وربما ترك الأوراد. لماذا؟ لأنه يمتثل لأمر الله فقط عندما تكون أموره ميسرة حسنة، ويكون في رخاء وفي سرور وسعادة، هنا يتقي الله تبارك وتعالى. أما عند الشدة فالبعض من الناس ربما قصر في ذلك. وكذلك الاستسلام لأحكام الله عز وجل. ونحن نعلم أن الأحكام نوعان، هناك أحكام شرعية وهناك أحكام كونية. فالله تبارك وتعالى له أوامر كونية وله أوامر شرعية، ونحن واجبنا أن نستسلم لأحكام الله عز وجل. في القضايا الشرعية أن نستسلم لحكم الله. فرض الله فرائض نقول سمعنا وأطعنا، حرم الله محرمات نقول سمعنا وأطعنا، هذه في الأحكام الشرعية. وكذلك إذا قضى الله أمرا في الكون، أنزل بلاء، أنزل شدة، أنزل مرضا، ماذا يفعل الإنسان مع الله؟ يستسلم لأحكام الله الكونية، لعلمه أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك نحن نقول: رضينا بالله تعالى ربا. رضينا بالله تعالى ربا عندما تأتينا الأحكام الشرعية، رضينا بالله تعالى ربا عندما تنزل علينا الأحكام الكونية. حرم الله شيئا نقول سمعنا وأطعنا، حرم الربا، حرم الغش، أوجب علينا التواضع، حرم الكبر، أوجب علينا التسامح، حرم علينا الحقد، ماذا نفعل في ذلك كله؟ نستسلم لأحكام الله عز وجل. وكذلك عندما ينزل الله تبارك وتعالى بلاء، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذان جزآن من العبودية: الامتثال لله تبارك وتعالى في الطاعة والعبادة، والاستسلام لأحكام الله عز وجل، الأحكام الشرعية والأحكام الكونية. وهنا يأتي كلام ابن عطاء الله: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. أعظم الله المنة علينا عندما يجعلنا في الظاهر ممتثلين لأمره، وعندما يجعلنا في الباطن مستسلمين لقهره، مستسلمين لقهره. فالله تبارك وتعالى يقول: وهو القاهر فوق عباده. فعندما يتصرف الله في الكون يتصرف لأنه الملك، ولكن الله عز وجل مع أنه الملك في هذا الكون، قال الله تعالى: إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى سهل متيسر، وربما يصير عادة للإنسان، أن يكون للإنسان عبادات، أوراد، قيام ليل، أذكار، قراءة قرآن، وأن يفعل الطاعات وأن يترك المعاصي. هذا أمر متيسر على كثير من الناس، لكن الإشكال أيها الإخوة أين؟ في الاستسلام لأوامر الله ولأحكام الله، الاستسلام للربوبية من الله تبارك وتعالى، الالتزام بأدب العبودية مع الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الاستسلام له أنواع: هناك الالتزام في الشرع في الأحوال كلها، هناك ترك الشهوات مع تيسرها عليه. يعني بعض الناس الشهوات متيسرة جدا، لكنه يستسلم لأمر الله ويقول: هذا أمر حرمه الله فأنا أستسلم لأمر الله ولا أقترب من هذه الأشياء. وكذلك التسليم لله في كل ما يحكم به وفي كل ما يقضيه في حياتنا كلها، ظاهرا وباطنا. وكذلك الأدب مع الله عز وجل في الأحوال كلها، في السراء وفي الضراء، في الشدة وفي الرخاء. فالإنسان الصادق في عبوديته لله لا يزيده البلاء إلا أدبا مع الله تبارك وتعالى. لذلك عبودية الإنسان تظهر في هذين الأمرين: الامتثال لأوامر الله ظاهرا، والاستسلام لأحكام الله باطنا. فنحن الآن نقول رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، رضينا بشرعه حكما، رضينا بكتابه إماما، رضينا بنبيه قدوة، وكذلك رضينا بالله عز وجل مقدرا يقضي في حكمه ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقدره، يفعل في خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين ابن عطاء الله السكندري قضية هامة جدا بعدما بين لنا ضوابط العبودية لله، ضوابط الطاعة لله، ضوابط الاستقامة على أمر الله. قال: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. وهنا لابد أن ننبه على شيء، أننا بحاجة دائما إلى تذكير الناس بقواعد العلم، وأن نعلم الناس ضوابط الشريعة، وأن نعلم الناس أن التصوف قد ألصق فيه كثير من المفاهيم الخاطئة التي لا يقبلها التصوف، ولا يقبلها شرع الله، ولا يقبلها كتاب الله، ولا تقبلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم واجبنا أن نخلص التصوف من هذه المفاهيم الخاطئة، وذلك بأن نوضح للناس أن قضية التخصيص، ما المراد بالتخصيص؟ المراد بالتخصيص هو العطاء الذي يتفضل الله به على العباد. أحيانا قد يكون العطاء دنيويا، يعطى هذا مالا فيقول: أنا أعطيت المال الكثير، ولو كنت مقصرا، ولو كنت مذنبا، ولو كنت مسيئا لما أعطاني هذا المال. فيستدل بالعطاء على مكانته عند الله، مع أن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصة قارون، وقال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، وقال الله في ختام القصة: فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأن المال لا يدل على كرامة العبد عند الله، وكذلك الظروف المريحة في الحياة. يعني إنسان الآن يعيش حياة مريحة، أموره كلها ميسرة من ناحية الصحية والاجتماعية، وأمور حياته تسير على أفضل ما يكون، فيستدل بذلك على حسن مكانته عند الله. هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا ربما كان عطاء وربما كان استدراجا، والله عز وجل قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وكذلك كون الإنسان في جاه وعزة ومنزلة بين الناس، هل يحق لهذا الإنسان أن يستدل بهذه المكانة وبهذا الجاه على عظيم مكانته عند الله؟ الجواب لا. وقد قص الله علينا قصة فرعون وما كان فيه من عظمة الملك والسلطان وكيف كانت نهايته. وكذلك الأمور الخارقة للعادة من كرامات وما شابه ذلك، هل يستدل بها بالأمور الخارقة للعادة على أن هذا الإنسان من الكمل؟ ليس هذا بالأمر الضروري. لذلك كمال التخليص هو المعول عليه. ما المراد بكمال التخليص؟ المراد به أولا تحقق سر الإخلاص في قلب العبد لله تبارك وتعالى، صدق الإنسان في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، عدم المعاصي الظاهرة والباطنة في حياة الإنسان، بيان أن الإنسان هو المفضل في حياته وأن التزامه بالشرع هو الأصل في ذلك. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، قد يعطى بعض الناس الأمور الخارقة للعادة ولا يكونون من الكمل، قد يعطى بعض الناس بعض الأمور الخارقة للعادة وربما كانوا فساقا. لماذا؟ لأن الله يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وكذلك قال العلماء ليس من أعطي الكرامة كملت له الاستقامة، ليس بالضرورة، يعني قد يعطى الإنسان المفضول ما لا يعطاه الإنسان الفاضل. رأينا إنسانا يطير في الهواء أو يمشي في على الماء، هل نستدل بهذا على أنه ولي وأنه من الكمل؟ قد يكون وقد لا يكون. المعول عليه ما هو؟ الاستقامة، كما قال العلماء الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. فالمطلوب منا إذن تحذير الناس من اللبس في هذه المعايير. يعني بعض الناس يربطون الولاية فقط بالأمور الخارقة للعادة، يقولون هذا عنده أمور خارقة للعادة إذن هذا ولي. هذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح. الأمور الخارقة للعادة تكون كرامة إذا ظهرت على يدي ولي صحيح الاعتقاد، صحيح العبادة، سليم الالتزام في طاعة الله عز وجل في ظاهره وباطنه. ونحن اليوم حقيقة مطلوب منا أن نحذر الناس من الوقوف مع النفحات وترك المجاهدات، من الوقوف مع الكرامات والأمور الخارقة للعادة وترك المجاهدة في طريق الله عز وجل. الأصل فعل الطاعات وترك المحرمات، الأصل الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. أما قضية الكرامة وقضية المنامات وقضية النفحات وما شابه ذلك فهذه قد تكون للأولياء وقد تكون لغيرهم. وكذلك نحن يجب علينا أن نحذر من العطاء الدنيوي. يعني إنسان أعطاه الله عطاء دنيويا، نقول له اتق الله يا أخي وانتبه، هذا العطاء الدنيوي ربما كان عطاء وربما كان استدراجا. إذا أعطاك الله نعمة سل نفسك كيف أنت مع الله، ظروفك الصحية جيدة كيف أنت مع الله، ظروفك المالية جيدة كيف أنت مع الله، ظروفك الاجتماعية جيدة كيف أنت مع الله. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. وكذلك وجود النفحات، يقول لك بعض الناس حصل تجليات في مجلس ما، حصل نفحات في عبادة ما، نقول هذا كله على العين والرأس، لكن كيف أنت مع الحلال والحرام؟ كيف أنت عند الأمر والنهي؟ كيف أنت عند الأوامر والنواهي في طاعة الله عز وجل؟ وكذلك يا إخوة الأكارم المنامات التي يراها بعض الناس، يعني بعض الناس ربما رأى مناما، ربما رأى رؤيا، هذه الرؤيا نقول لو قد تكون بشارة وقد تكون غير ذلك. لذلك إذا رأيت رؤيا حسنة فاحمد الله عز وجل، لكن إياك أن تقف عندها وإياك أن تهتم بهذا الجانب فقط. ودائما ذكر نفسك بالتقوى، ذكر نفسك بالأمر والنهي، ذكر نفسك بالمجاهدة، ذكر نفسك بالاستقامة. وكذلك الأمور الخارقة للعادة، يعني إنسان ظهر على يديه أمر خارق للعادة لا ينبغي أن نقف عنده، وإنما ينبغي أن نقف عند التقوى، عند الأمر والنهي. إذا حصلت أمور خارقة للعادة وأنا لست مستقيما، وأنا مقصر مع الله، وأنا مقصر مع خلق الله، وأنا لا أقوم بالفرائض، وأنا أرتكب المحرمات، هل نقول هذه كرامة؟ الجواب لا. هذا ربما كان استدراجا، هذا ربما كان فيه شيء من الخلل. لذلك قال بعض العلماء: كان إذا أعطي العطاء بكى. لماذا؟ لأنه يخاف أن يكون ذلك استدراجا. ومن جميل ما يروى أن أبا الدرداء كان مع المسلمين في فتح قبرص، فلما فتحت ورأى كيف كان نصر الله للمسلمين وكيف كان حال الذين انهزموا في المعركة، جلس يبكي وقال: ما أهون الخلق على الله عندما يخالفون أمره، ما أهون الخلق على الله عندما يخالفون أمره. وهنا إخوة الأكارم نختم بأمر دقيق، وهو أن هذه المعايير وهذه الملاحظات نحذر بها أنفسنا ولا نطعن بها بغيرنا. يعني لو رأينا على إنسان أمرا خارقا للعادة لا نقول هذا مستدرج، لا نقول هذا ربما كان استدراجا، لا، لكن نحسن الظن بالخلق ونذكر أنفسنا بهذه المعاني وهذه المعايير. نقول: نحن يجب علينا دائما كلما أعطانا الله عطاء أن نسأل أنفسنا عن شكرنا لله، وكلما جاءتنا نعمة أن نسأل أنفسنا عن أدبنا مع الله عز وجل، وكلما كنا في نعمة أن نسأل أنفسنا عن حالنا مع الله تبارك وتعالى. لذلك نذكر بكلام ابن عطاء الله: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.